الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 17 بعد 107 والمقامة في يوم السبت الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف، وهي بعنوان الروافض قبحهم الله بين تقديس المشاهد وتخريب المساجد، بين تقديس المشاهد وتخريب المساجد، للشيخ العلامة ربيع ابن هادي عمير رحمه الله حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن تقديس المشاهد وتخريب المساجد لمن الشواهد على خطورة الغلو في الدين، على خطورة الغلو في الدين والأشخاص، ولخطورة الغلو وآثاره المدمرة في حياة البشر، بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لمحاربته وإنقاذ البشرية من مخالبه. وإن أول ظهور
والغلو النبي قد حذر منه، فإن الغلو مهلكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طلب جمرات يرمي بها، حصيات يرمي بها جمرة، فلما جاء له بالحصيات قال: بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو مهلكة، ودين الله عز وجل بين الغالي والجافي، دين الله اللي هو الوسط بين الغالي والجافي، بين الغالي المتجاوز وبين الجافي المقصر. فإذا تجاوز العبد الحد المأمور كان من الغلاة، وإذا قصر العبد عن الحد كان من الجفاة. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلاة وبين الجفاة، ولهذا حذر النبي من الجفاء، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التقصير. وقد جاء في الصحيح أن 3 نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بالعبادة، عبادة النبي، كأنهم تقالوها، فقال أحد 3: أما أنا فسأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: وأما أنا فسأصوم الظهر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله عز وجل قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي. ومن غلاتي من الغلاة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، من الغلاة في هذه الأمة الروافض قبحهم الله، عليه من الله ما يستحقون. وهؤلاء الغلاة الروافض، الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء النصيرية، هؤلاء الإسماعيلية، هذه الطوائف الغالية كفار لم يثبت لهم إسلام، لم يثبت لهم إسلام، فهم كفار. وقد نقل الإجماع على تكفير الإمامية الاثنى عشرية، نقل الإجماع على تكفير ذلك، الإمامية الاثنى عشرية، كما ذكر كثير من الأئمة، وقد نقلنا إجماعات عديدة على تكفير الروافض والإمامية، فلهم مظاهر عظيمة من مظاهر الغلو كلها كفريات. من ذلك مثلا الروافض هؤلاء، من ذلك مثلا اعتقادهم أن المصحف الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو مصحف عثمان هذا الذي نقرأه والذي أجمعت أمة الصحابة عليه، وإنما هو مصحف فاطمة الذي يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف. تخيلوا يا أخواني، مصحف عثمان وضعه عثمان أو أجمعت الأمة عليه؟ أجمعت الأمة عليه، صحيح وبأمر عثمان رضي الله عنه، لكن الأمة أجمعت عليه، وجماعات الأمة أجمعت عليه وعليه. فإن هؤلاء لا يعنيهم إجماع الصحابة، وقالوا لا، هناك مصحف، مصحف الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي عندنا نحن، يبلغ 3 أضعاف، وهذا وحده كفر واضح بين. كذلك من غلوهم تكفير الصحابة إلى النفر القليل تغيظا على الصحابة، ليس بتأويل ولا شيء، يتغيظون على الصحابة، يكرهون الصحابة، والطعن في الصحابة طعن في الله لأنه زكاهم، طعن في رسول الله لأنه زكاهم ورضيهم، وطعن في الشريعة لأنهم نقلت الشريعة، فإذا سقط هذا فأي شريعة تبقى؟ كذلك فإنهم لا يجتمعون معنا في شريعتنا، فلهم شريعة خاصة لا يجتمعون معنا فيها في كثير من أمورها. كذلك أصل أيضا بعضهم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ والتقصير إذ لم يصرح بالوصية لعلي رضي الله عنه، بل وبعضهم غلف الرب عز وجل فلا يؤمن بالرب الذي اتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، كما يقول نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية، إننا لا نجتمع مع هؤلاء يعني مع النواصب، طبعا إحنا نواصب مش بيقولوا سنة، مع النواصب لا في رب ولا في نبي ولا في دين، أو كما قال. لماذا؟ لأن ربا يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، فهذا رب لا نؤمن به. إذن عندهم غلو في كل المناحي، ناهيك عن عقائد أخرى كثيرة يدعون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، بل كما قال الخميني قال إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. تعرفون من الخميني بالنسبة لحماس؟ من؟ الأب الروحي، الأب الروحي لحركة حماس، الإمام الخميني الذي جعل القدس ركنا، جعل القدس ركنا في منهجيته ودعوته، وهو لا يريد لا قدسا ولا كعبة ولا مسجدا حراما ولا مسجدا لرسول الله، بل كان لو عنده قوة لمحى كل هذا. ومع ذلك نأتي وتأتي حماس لمصالح مادية تثني على هؤلاء، ولهذا البعض يقول لك يا أخي حماس إنما هي استعانت بهم، والاستعانة بالكفار جائزة، وكأن المسألة مسألة استعانة بالكفار. صحيح والله الاستعانة بالكفار جائزة فعلا إذا احتاج الإمام إلى ذلك، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أعلم بذلك منكم، استعان النبي بعبد الله الزريقط، استعان النبي بأضرع صفوان بن أمية، استعان النبي بعين من خزاعة في فتح مكة، استعان النبي بمشركين، ولا أثنى النبي على المشركين؟ استعان. يبقى المسألة مسألة استعانة ولا مسألة استكانة واستهانة بهذا الدين؟ فتثنون على من يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، وعلى من يكفر أبا بكر وعمر والصحابة إلا النفر القليل. فالله المستعان. نعم، عايز تقول ايه؟ مين اللي ما استعانش؟ أمال اللي احنا قلنا ده كله ايه؟ استعان في فتح مكة. لكن انت تقول ما من اجل احنا نقول تمام، احنا قلنا اذا رأى لا في الحرب، في غزوة فتح مكة، فتح مكة عنوة. لكن احنا نقول الاستعانة بالمشرك راجعة للإمام، إن شاء استعان كما استعان النبي في كل هذه الواقعة التي ذكرنا. طيب، وإن شاء لم يستعن، والدليل ما جاء عند مسلم لما جاء رجل وقال يا محمد وعرض عليه هذا أن يكون معه، فقال ارجع فإن لا نستعين بمشرك. لهذا جاءت الأدلة بالمنع وجاءت الأدلة بالإباحة. طب كيف نجمع بينها؟ الجمع بينها هو أن مرجع ذلك للإمام، وأن مرجع ذلك للسلطان. إن رأى المصلحة في الاستعانة استعان، إن رأى المصلحة في عدم الاستعانة لم يستعن. يبقى هنا حسب ما يرى الإمام. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري في كتابه الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، ذكر البخاري حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وأن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أسلم أو أقاتل؟ يعني أقاتل معك وأنا أشرك ولا أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ولهذا بوب البخاري على هذا باب عمل صالح قبل القتال. إذن في فرق بين استعانة النبي بالمشرك وبين استكانة واستهانة المسلم المستعين بالدين. فأولئك الحمسويين استعانوا بالمشركين عند الحاجة. أولا، أنتم من حتى تستعينوا؟ أنتم من؟ صفاتكم إيه؟ صفاتكم إيه؟ ليس لكم أي صفة، لا أنتم ولاة أمور ولا أنتم راية ولا أنتم شيء من هذا. أنتم حركة تعطي نفسها حقوقا من قبل أنفسها، مدعومة من جهات، من إيران ومن غير إيران وكذا، مدعومة بل ودعمت أولا من يهود في إنشائها جمعية أحمد يزين حتى تكون مناوئة للسلطة الفلسطينية ويبقى الشعب الفلسطيني في نزاع. فأي صفة أصلا حتى تستعينوا أو لا تستعينوا؟ أي صفة عندكم؟ ما لكم صفة أصلا؟ ما يجوز يعني أنا هشام أروح أقول أنا معي طائفة أروح أستعين برافض، أستعين بأمريكا، أستعين بكذا، أنا من أصلا؟ إنما اللي يستعين دول، يعني مصر ستستعين بقوم من الكفار بأسلحة فرنسا بأسلحة أمريكا بأسلحة كذا مثلا، يعني أردن ستستعين بكذا، السعودية ستستعين بكذا. إنما حوثيون دي ميليشيات في اليمن، حركات مفسدة موضوع لإسقاط اليمن ووضع الفتنة، فالفتن توضع في بلاد المسلمين عن طريق هؤلاء. الدواعش في العراق، سوريا 1000 حركة وطائفة. سودان شرحه قوات دعم سريع وكذا. ليبيا شرحه. هؤلاء أسقطوا دول الإسلام بدون جهد من الكفار يذكر، إنما أسقطوا هذه الدول عن طريق هذه الحركات. وفي مصر أرادت حركات أيضا من قديم أن تجعل مصر مثل هذه البلدان أيضا، وآخرهم ولاية بيت المقدس في سيناء كما زعموا ورفعوا، وكم كبدوا الدولة من خسائر ونفقات وجهود وجهود. فإذا في فرق بين الاستعانة بالمشرك، يعني لو دولة فلسطين هل لها أن تستعين بمشرك؟ لو الدولة، لو الرئيس إن رأى المصلحة في ذلك استعين. النبي استعان بأضراع صفوان بن أمية، فلو استعان بطائرات فرنسا إيه الإشكالية؟ ما هو جيش العالم الإسلامي منين مسلح؟ مسلح منين؟ ما هو من دول، من هؤلاء الدول، مسلح من هؤلاء الدول. يبقى استعان بأضراع، النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأضراع صفوان بن أمية، واستعان بعين من خزاعة في فتح مكة، لأن خزاعة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بنو بكر مع المشركين، دخلوا معهم في الصلح الذي كان النبي عقده في الحديبية. ثم أنه لما اعتدى بنو بكر على خزاعة كان هذا نقض للعهد، فحينئذ عد النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ودخل مكة عنوة، لأن مكة فتحت عنوة، ليست فتحت صلحا، لا، مكة فتحت عنوة، وإن كان القتال قليلا، ما كان القتال منتزعا، لكن فتحت عنوة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يبين أحكام مكة، ولا يحل قتال أحد فيها، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أحل لكم ولم قد أحلها له ولم يحلها لكم، وإنما أحلها لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يبقى إذن دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له قتاله. فالشاهد أن الاستعانة بالمشرك شيء، وأما بقى الثناء على المشرك ده شيء آخر. فحماس لم تستعن بإيران، إيران استعانت بحماس على هدم منطقة وعلى هدم وعلى إذاقة أهل السنة سوء العذاب، لأن كتب إيران تقول بأن دماء أهل السنة أنجس الدماء. وطبعا ما يقول دماء أهل السنة، آسف، ده هذا يعني من باب المعنى، إنما دماء النواصب، نحن نواصب، فدماؤنا وأموالنا وأعراضنا حلال لهم، مباحة، لا دم ولا مال ولا عرض ولا كعبة ولا مسجد نبي ولا أي شيء. فكتبهم تقول هذه الدماء أنجس الدماء، أموالنا مباحة، من استطاع أن يأخذها أخذها. ولهذا رأينا أسلحة إيران الحقيقية، ليست الخشبية، وصواريخ إيران وأضرع إيران من حسن نصر الله وغيره حقيقية في سوريا والعراق، لكن مع اليهود فين هي؟ واضح؟ إيران سلحت حزب الله بأسلحة حقيقية، سلحت الحوثيين، سلحت، أعطت حماس ماذا؟ أسلحة تستجلب الناس عليه، أعطوهم طائرة تسقط طائرة ولا تضرب، أعطوهم دبابة، أعطوهم ماذا؟ فورطوا. وقد صرح الحمسويين أنفسهم بأن عملية 7 أكتوبر كانت بالاتفاق مع إيران، ثم إنهم خذلوه، ومع ذلك يثنون عليه، يثنون عليهم. يبقى حينما يأتي واحد اليوم يبرر لهؤلاء بأن هذا من باب استعانة المشرك، هذا لا يفقه، هذا يبرر بس. بل أقبح من هذا، بعض الشباب أمس يقول لي أصلا يا شيخ المخطط ده كان هيكون أصلا، هو موجود مكتوب بورق، كان هيكون. قلت لهم يعني وانتوا خلاص عجلتم، يعني بدل ما يبقى على الورق ممكن يتنفذ بعد 100 سنة، لا احنا ننفذه بسرعة بقى، نخلص طالما مكتوب على الورق نخلص بقى. يعني شوف يا اخي، سبحان الله، لانه اعلام اخواني، الناس عندها جزيرة وعندها مكملين وعندها بعض الساقطين الذين يشوهون الحقائق، اعلام اخواني. فالشاهد ان الغلو في هذه الطائفة معروف. فالإمامية الاثنى عشرية هؤلاء كفار، وقد نقل الإجماع غير واحد، منهم السمعاني رحمة الله عليه، ومنهم ابن كثير ذكر كفرهم، وسليمان بن سحمان، وكثير من أئمة السلف ذكروا هذا. والشيخ محب الدين الخطيب والشيخ حسن الله ظهير ذكر أنه قد اجتمع فيهم الغلو، وكيف لا يكفرون وهم يتهمون عائشة بالزنا؟ كيف لا يكفرون وهم يعتبرون أن القرآن الذي أنزل على محمد ليس هو القرآن الذي بين أيدينا، بل يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف. وكذلك يدعون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب، وكذلك يدعون في أئمتهم أنهم أفضل من الأنبياء كما يقول الخميني. وده عقيدة هؤلاء. لعلكم أنتم قرأتم منذ عدة أشهر قليلة لما أعلن خامنئي، لما أعلن المعركة بين جيش جيش من؟ الحسيني وجيش يزيدي، جيش اليزيدية، المعركة بين اليزيدية والحسينية قائمة، هي المعركة الحقيقية الحسينية واليزيدية. الناس ما تقرأ، الناس كالذي يشاهد مباراة كرة قدم أو شيء فيلم. حتى خامنئي من عدة أشهر قليلة، لو تجيب العنوان هذا لو موجود، ينبه، شوف في وسط هذا بعد حرب غزة موجود، من مواد بالحسينية، جيش الحسينية وجيش اليزيدية، يعني جيش أهل السنة وجيش، معركة بين أهل السنة والشيعة، معركة بين أهل السنة والشيعة، يعني حماس عندهم يزيدية. أما لماذا هذا؟ ورأي الأكمة ما وراءه. نعم نعم، هات الإجماع على كفر هؤلاء خامنئي ومن معه، حصل نصر الله والحسين، كلهم كفار، كل هؤلاء كفار.
قال السمعاني رحمه الله تعالى: في الأنساب والإمامية تقول باستحقاق الإمامة لعلي رضي الله عنه، ولا يرون المفضول شيئا، ولا يصححون إمامة الشيخين رضي الله عنهما، واجتمعت الإمامية على تضليل الصحابة، حيث جعلوا الإمامة لغير علي، واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم.
ده كلام مين؟
السمعاني. واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية.
نعم، واجتمعت الأمة على تكفير
الإمامية.
نعم.
وكذلك ابن كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كما في البداية والنهاية، ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام
الخمر، يعني إراقة دم أحل من إراقة الخمر. وقد نقل أيضا عن إمام مالك رحمة الله عليه في أن الروافض لا نصيب لهم في الفيء، لأن الله ذكر الفئة في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، وذكره للأنصار الذين تبعوا دار الإيمان، وذكره للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، للصحابة يعني، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أخذ منها الإمام مالك أنه لا نصيب للروافض الفئة. ليه؟ لأنهم يتغيظون على الصحابة، في قلوبهم غل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلا نصيب له فيه. وأيضا نقل عن الإمام مالك في آخر سورة الفتح قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل بها مالك على كفر الروافض، فكفر الروافض معروف، كفر الروافض معروف، لكن جاءت حماس فعلت جريمتين كبيرتين. الجريمة الأولى أنهم غسلوا معتقد الشيعة من الكفر والضلال، لأنهم أثنوا على إخوان صدق وأنهم كذا وكذا وكذا، لم يعد الناس يلتفتون إلى عقيدة الشيعة، ولا اتهام عائشة بالزنا، ولا تكفير الصحابة، ولا حوثيون. كل حوثيون دول أبطال، والشيعة دول أبطال، هم اللي وقفوا. قارنوا بين حكام المسلمين هكذا يقولون الذين خذلوا القضية، وبين الروافض والشيعة الذين قاتلوا من أجل القضية. طيب يعني الروافض إيه؟ لا 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 لا، إخواننا أحسن المسلمين كمان، فغسلوا عقائدهم من الضلال، وأصبح جمهور كبير من المسلمين يثنى على الروافض. هذا الجريمة الكبرى، مع أنهم فعلوا ما فعلوا. سبحان الله يا أخي، يعني هذا شو اسمع عنها هي ما مغتل عند لو اسمع عنها هي يغتل في مصر ولا حاجة. مغتل فين؟ في إيران. ولا كلمة، ولا أحد يتكلم كلمة. بالعكس، الرجل الوحيد من أهل السنة في كل العصور الذي صلى عليه السنة والشيعة، الوحيد. هات لي فعلا في التاريخ كده، هما بيفخروا. الرجل الوحيد في عمر أمة الإسلام اللي صلى عليه الشيعة الرأس، وصلى عليه أهل السنة، صلى عليه في الدوحة، وصلى عليه في طهران. في رجل في عمر أمة الإسلام صلى عليه الشيعة، اسمعني، هذه لا خلاف عليه بين السنة والشيعة. تخيلوا يا إخواني، سلبت العقول. طب اغتيل عندكم في عقر ذلكم في أخص قوتكم، وكيف قتل الآن؟ لسه ما عرفش كيف قتل. طيب، الجريمة الأخرى أنهم غسلوا أياد الشيعة وبشار من جرائم الإبادة والتقتيل التي وصلت إلى ملايين في سوريا والعراق. نسينا خلاص، مش حسن نصر الله الشهيد؟ الشهيد، أيوة الشهيد حسن نصر الله، الشهيد حسن نصر الله والحوثيين إخوان الصدق، وبشار الأسد نتفق معاه ونضع أيدينا في أيدي بشار ونقول السنوار هذا يقول عندنا هذا جند الشام بشار، والجناح الأكبر في جند الشام حسن نصر الله، جند الشام اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجند اليمن احنا نحاول جند اليمن منجيب جند اليمن اللي هم الحوثيون، جند اليمن الحوثيون، الحوثيون الذين يقولون، تعرفون ماذا يا إخواني؟ تعرفون ماذا يقول الحوثيين؟ هذا أحدهم من كبارهم يقول ماذا؟ يقول الدمار والفتن التي يعيشها العالم الإسلامي ترجع إلى أبي بكر وعمر وعثمان. اللي الأمة تعيش فيه من الفتن الآن راجع إلى بكر وعمر وعثمان. ويقولون إن معاوية ابن أبي سفيان سيئة من سيئات عمر بن الخطاب. معاوية سيئة من سيئة عمر بن الخطاب. الحوثيين دول هم معنا عشان اخواننا بس في غزة، بيدافع عن اهل السنة، يدافعون عن الحمسويين ويكفرون اصحاب رسول الله. تعرف تحسبها؟ خد 17 سنة احسبها، ما عادش عندك وقت تحسب. انت طول الليل والنهار قاعد امام الجزيرة، واضح يا اخواني بارك فيكم؟ فيجب، يجب بغض هؤلاء، وبغض من يمدح هؤلاء، وبغض من يرفع قدر هؤلاء. ولهذا وقع إخواننا في غزة، أسأل الله أن يرفع ما بهم يا رب العالمين، فريسة بين قوتي شر، أو ثلاث قوة، يهود شيعة حماس. الوحيد اللي دفع الثمن الشعب الغزاوي، شعب فلسطين. ولهذا بما تفسرون المغازلات بين يهود وإيران في تبادل الله؟ إيران هنضربكم يا جماعة، أمريكا بتحكم منهم، خلي بالكم نضربكم الليلة الساعة كذا ونبعت لكم، تمام تمام، في حرب اسمها نضربكم. وبعدين اليهود ردت، خلي بالكم ان احنا الساعة كذا هنا. بما تفسر هذا؟ بما تفسر هذا؟ فالله المستعان. على كل حال، اذن هاتان جريمتان عظيمتان، ولهذا اضرت حماس دنيا غزة، واضرت حماس دين غزة، اضرت دينهم ودنياهم. أما أنهم أضروا دنياهم فلأنهم أبادوا وشردوا. وأما أنهم أضروا دينهم فلأنهم قدموا الشيعة لهم أبرار. تعرفون طبعا احتفال بقاسم سليماني 3 سنوات كان كل سنة يحتفلون بذكراه اللي هو من بقى شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس 3 مرات 3 مرات تأكيد كما يقول اسماعيل النية شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس حسن نصر الله شهيد وقاسم سليماني الشهيد وهاشم هذا الشهيد كل واحد شهيد. تبوا حكام العرب الخائنون اللي السنوار بيقول بيأتون تل أبيب يحجون إلى قبلتها. أنا بقول هذا الكلام يعني تذكيرا للعالم العارف وتنبيها للجاهل الغافل، لأننا أمام أمرين: أن تخسر أرضا من سفاهات هؤلاء وأن تخسر دينا. عندنا الأرض ولو خسرناها لعل الله عز وجل، هذا بما كسبت أيدينا، ولعل الله عز وجل أن يرفع ما بنا وأن يعيدها. ودي ليست أول مرة نفقد أرضا بضعف، ها هي الأندلس فقد وصلت تحات إليها، وها هي الفحات قد وصلت إلى الصين، ما يبقى أول أرض. لكن خسارة الدين وتلبيس المفاهيم، ويخرج حسان يثني على هذا الجهاد، ويطلع يعقوب يثني على هذا الجهاد، ويطلع كلهم يثنون على هذا الجهاد، ونجد حتى الذي ينتقد زي مدرسة الإسكندرية تنتقد بحنانيك حنانيك. يعني إيه؟ يعني بأننا إحنا ضدهم في موقفين: موقف من جهة القتال، لا هم يعني يشكرون وقتلهم مشروع وفعلهم مشروع، ونسأل الله ينصرهم ونسأل الله إلى آخر ذلك. وإن كان اعتبروا إما أنهم أصابوا في هذا، يقول ياسر البرامي، وإما أنهم أخطأوا، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجران. ويقول عبد المنعم الشحات يعني حتى لو أخطأوا يعني، لكن حد نرجو أن هم يستفيدوا من هذا مستقبلا، بس كده يعني مسألة إيه. لكن هم مسلمون في القتال، لكن نعترض عليهم في الثناء على الشيعة. يعني مدرسة الإسكندرية لها موقف من جهة ثنائهم على الشيعة، لا، لكن لعل لعل لعل، لكن من جهة القتال نحن نمدح. أما زي حسان يعقوب ما في حاجة اسمها شيعة ولا لا، برمتها كده معا الثناء على هؤلاء. طيب ما موقف أهل السنة من هذا القتال؟ كما قلنا ليس مقبولا لا جملة ولا تفصيل ولا ذرة واحدة فيه تقبل بموجب السنة. أولا ابتداء من الذي أعطاك الحق في القتال؟ ما في أحد أعطاك القتال، الشرع أعطاك أنت رأى؟ لا. طب الدولة محمود عباس وكلت؟ لا. إذن علامة القاتل إيران اللي وكلتك؟ إيران وكلتك ولا من؟ يبقى هنا الأساس باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ده أنت لو كنت سني سلفي وفهمت هذا لأنكرنا عليك أشد الإنكار. ولهذا الناس قد يحجبون إذ ننكر على حماس ونقول اللهم إنا نرضى عليك مصالح حماس، مع أن النبي قال في خالد بن الوليد اللهم إنا نرضى عليك مصالح خالد، لما قتل قوما بالخطأ حينما قالوا صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فظن خالد أنه هؤلاء ما أسلموا فقتل منهم من قتل. فقال لما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا نرضى عليك مصالح خالد. من خالد يا من هو؟ ملقب به سيف الله المسلم. من في الأمة؟ الأمة بملياراتها كل عصور، من سيف الله عند الإطلاق؟ الصحابة سيوف الله، هذا سيف. لكن من عند الإطلاق؟ خالد. مثل ما نقول الصحابة فيهم صديقون كثر، لكن من الصديق عند الإطلاق؟ الصحابة فيهم فاروقيون كثر، لكن من الفاروق عند الإطلاق؟ يعني إذا ذكر خالد ذكرت المعارك، وذكر سيف خالد رضي الله عنه هذا سيف الله المسلول أخذ. ومن الذي لقبه؟ ليس المؤرخون، إنما لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لما انسحب، لما قتل الثلاثة قواد الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، والنبي قد عين 3، قال ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه، يفتح الله عليه. إذا من اللقب بسيف الله؟ سيف من سيوف لا يفتح بعضه. ومع ذلك النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع لما أخطأ. القرآن نفسه ماذا عاتب بعض الصحابة في حنين؟ لقد نصركم الله في موطنة كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضغط عليكم أرض ورحمة. إنما هؤلاء لا يريدون لا عتاب ولا ملامة ولا لابد حتما ولابد أن تقول حماس المجاهدة والسنوار البطل الشهيد وإسماعيل هنية البطل الشهيد. لازم تقول كده. ده حتى بين قلب وجد غنيم أظن إخواني محترم صح؟ كلكم يعرف هذا ولا في أحد يجهل؟ تعرف هذا؟ تعرف هذا وجد غنيم؟ تعرف أنت وجد غنيم؟ تعرف وجد غنيم الإخوان المحترق؟ معروف هذا. لما مات إسماعيل هنية بس شوف الشهيد وكل شيء قالوا إخواني هو. فقط عاتب إسماعيل هنية إن يعني وسع مع عران بس فقط قامت الإخوان عليه. إزاي تقول هذا؟ إزاي تخطئ هؤلاء؟ واحد يقال له إياد القنيبر وصفحة أيضا ويعني متابعون كثر أيضا إخواني على سروري على المهم. لما مات إسماعيل هنية بكى عليه يعني أظهر تباكي عليه وكل شيء بس فقط الله قال اللهم إن عبدك إسماعيل هنية كذا كذا ومنشوره ليس فيه كلمة شهيد. قاموا عليه قومة رجل واحد كيف ما يقول شهيد؟ انتبهت يا اخوان يعني حاجة عجيبة. يعني حتى لو اثنت بس ما قلت شهيد. حتى لو اثنت ليه تعاتب؟ لكن عادي عادي النبي طبعا يقول اللهم من أبرأ لك صنع خالد عادي. القرآن يعاتب في حنين، القرآن يعاتب في أحد، دول صحابة وضن الله عليهم. لكن لا تعاتب حماسا ولا ترفع وصف الشهيد عن أي واحد، مع أن الأمة متفقة على أنه لا يقال فلان شهيد يعني شهداء الآخرة، لا يقال فلان شهيد. ليه؟ الله أعلم من يكلم في سبيل. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الذي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة هنيئا له الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الشملة التي غلها لتستعر عليه نارا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في من يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وإن أول ظهور الغلو كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام.
أي استشكال عند أحد فيكم أي استشكال لا يجد له جوابا أو يريد أن يستفسر في ذلك، اسأل بارك فيك حتى لا يبقى شيء في صدرك يحك في هذه المسألة. إحنا كما قلنا من قبل في أول يوم إن الجهاد فقه واضح جدا جدا جدا. عندنا الجهاد كما قلنا ملخص في كلمتين، ها، قصد وشرط، ها، والشرط ملخص في كلمتين راية وقدرة. نعم. فطبيعي يعني من هذه الكلمة خلاص. نعم. صلوا فين اللي هم دول منحرفون ضلون لكن لا يكفرون. حماس تضلل بثاني عن الشيعة ولا تكفر. ليه؟ لأنهم لم يلتزموا عقائدهم أثنوا عليه، فهم آثمون ضالون منحرفون لكن لا يكفرون. مين؟ أي من نواقض السماء؟ من لم يكفر، ها؟ لكن تمام، لكن إذا لم يكفره وقد استقرت الكفر عنده وكذا، لكن هذا تكفير هؤلاء أمر خفي يحتاج إلى إقامة حجج. أنت ما أقمت حجة عليه ولا بينت له ولا ذكرت له إجماعات ولا كذا ولا كذا. نعم. المعتصم الواثق هؤلاء وقعوا في الكفر صح؟ أحمد كفرهم؟ ما كفر، في تأويل. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاء إن أول ظهور الغلو كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، حيث غلوا في بعض الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأوحى إليهم الشيطان.
وأولئك كانوا صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسكم هذه الأنصاب وكذا، يعني صوروهم وكذا، صوروا هذه الصور بحيث إذا رأيتمهم تذكرتم إيه عبادتهم فعبدتم الله. هذا كان أول الأمر، الشيطان ما قال اعبدوهم، قال بس صوروهم حتى تتذكروا ماذا عبادتهم فتعبدوهم. فلما طال الأمد ونسي العلم قال اعبدوه فعبدوه. نعم
قال
كلهم لأن لم يثبت دخولهم في الإسلام. الكفار لا يفرق بين العوام والأتباع لأن لم يثبت دخولهم في الإسلام. الطائفة التي يثبت دخولها في الإسلام لا يخرج لا عالم ولا عامي إلا بعد إقامة حجج. أما الطائفة التي لم يثبت لها دخول في الإسلام فلا يفرق، لأن أشياع الكفار كفار وعوام الكفار كفار. نعم
قال فأوحى إليه
المشرك. يبقى محمود مبنى مسألة على إيه؟ هل ثبت دخولهم في الإسلام وأن يثبت لهم الإسلام صحيح؟ الغلاة من الشيعة، طبعا الشيعة قسمان، غلاة وغير غلاة. غير غلاة زي بعض فرق الزيدية، بعض الفرق، إنما الإمامية إنما الحوثيون وإن كانوا من الزيدية لكنهم غلاة التزموا ما عليه الإمامية الاثنى عشرين، وقد قال بعض كبرائهم بأننا على مذهب الإمامية الاثنى عشرين. طيب فإذا كان الفرقة غير غالية لم تصل إلى تكفير صحابة وتكذيب بالقرآن، إنما مسألة تفضيل عالي على بكر وعمر وإنه فيه وصية وكذا، هذا لا يصون أحد الكفر. فالإمامية والنصارية وكل هذه الطوائف لم يثبت لها دخول في الإسلام. طيب وبالتالي لا يفرق بين العوام والعلماء، إنما من ثبت دخوله في الإسلام حتى ولو أتى بكفر فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بإقامة حج، مثل الجهمية عندهم كفريات، بل الأمة اتفقت على تكفير الجهمية، ومع ذلك قال شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. نعم
قال فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا لهم تماثيل ثم تدرج بهم حتى عبدوهم، فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله وحذرهم وأنذرهم وأقام عليهم الحجج خلال 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل منهم، فأهلك الله الكافرين بالطوفان العظيم ثم إدخالهم النار خالدين فيها أبدا. قال تعالى فيهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وتتابعت الرسل الكرام لمحاربة الغلو في شتى مظاهره، ومن أولئك الرسل الكرام أنبياء بني إسرائيل، ومع كل ذلك فقد ظهر الغلو في بني إسرائيل، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت إن الله هو المسيح ابن مريم، وقد كشف الله حالهم وأنذرهم.
طائفة قالت إن الله هو المسيح، وهي طائفة اليعقوبية وكذا، وطائفة قالت إنه ابن الله، يعني طائفة قالت المسيح هو الله، وطائفة قالت المسيح ابن الله، وطائفة قالت المسيح عبد الله. عبد الله اليعقوبية والنسطورية والمسلمون، مسلمون الموحدون من قوم عيسى قال هو عبد الله، اليعقوبية قالت هو الله، كان الله بقي مدة ثم رفع، والنسطورية قالوا هو ابن الله. نعم
قال وقد كشف الله حالهم وأنذرهم وحذرهم من الغلو، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي هذا تحذير وإنذار للمسلمين أن يقعوا في الغلو فيهلكوا. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأنذرهم عاقبته، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. صحيح رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في المناسك واللفظ له وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. ولما قال له صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أحمد وأبو داود الأدب كراهية التمادح. وأخبر صلى الله عليه وسلم
مع أن النبي سيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، لكن لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخير وابن خيرنا وكذا، قال النبي: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الأولى تقول بقولكم الأول يا رسول الله يا نبي الله، ولا يستجرينكم الشيطان. فاليوم تقولون أنت سيدنا وابن سيدنا وهذا جائز، لكن غدا قد يحصل غلو، فسد النبي الباب. وإلا قول سيدنا ليس فيها غلو. إخواني لما قالوا أنت سيدنا هل فيها غلو؟ قال النبي: السيد هو الله تعالى، ثم قال: قولوا بقولكم أو تقولوا السيد. وفي فرق بين السيد وسيدنا. السيد إذا أضيف زال المحظور. أنت تقول النبي قال قوموا لما سعد بن معاذ إلى سيدكم، لأنها أضيفت سيادة مؤقتة مقيدة. أو يقول القائل مثلا السيد مدير المدرسة، هذه ما فيها مشكلة. الممنوع السيد المطلق، فلهذا النبي قال: السيد هو الله. يبقى هما لم يقعوا في محظور، لكن خشي النبي أن يقعوا بعد ذلك في المحظور. وإلى النبي قال: أنا سيد ولدي آدم. لكن ما يجوز أن يقال السيد وصفا، بخلاف العالمية. خلاف العالمية، واحد اسمه السيد محمد إبراهيم، العالمية مقيدة، العالمية تقييد، ما في مشكلة. إنما مثلا لو إحنا عندنا رجل كبير في البلد فبنسميه السيد، الناس بتحكم إليه وبترجع إليه، فيقال السيد السيد، هذا ممنوع. مثل الحكم الذي كان يحكم الناس، كان يقال الحكم. النبي قال: من أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال: أنت أبو شريح، مو بأبو الحكم. الحكم ماذا؟ لأنه كان يحكم من الناس. يبقى هنا ينهى عن ذلك. فإذا أنت سيدنا ليس فيها محظور، لكن النبي سد الباب إلى ما قد يقع بعد ذلك. اليوم أنت تقول أنت سيدنا، وغدا تقول أنت السيد. لهذا قال النبي: السيد هو الله، ثم قال هذا. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وأخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع فيه الكثير من هذه الأمة فيما وقع فيه من قبلها من الغلو وغيره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، رواه البخاري. ولقد ظهر الغلو في هذه الأمة إلا من سلمه الله، فكثير منهم وقعوا في الغلو في الأولياء، فاعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ولا سيما الروافض الذين غلوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا فيهم أولا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون علوم الأولين والآخرين، ثانيا واعتقدوا فيهم أنهم معصومون.
متهم اعتقدوا يا إخواني انتبهوا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون علم الأولين والآخرين. طب ماذا تريد أكثر من هذا؟ ها؟ بل بعض أمتهم عنده علم النبي وعلم علي وعلم كل هذا. طيب، فالذي يدعي علم الغيب في أحد كافر، حتى لو في الرسول، حتى لو كان هذا في الرسول. من ادعى أن الرسول يعلم الغيب كفر. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نعم، إلا من ارتضى من الرسول. النبي ما علم الغيب. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدوا عقد عائشة حبس الناس ليلة على التماس عقد عائشة، ونزلت آية التيمم في الصبح لأنه ما كان عندهم ماء، فنزلت آية التيمم. ثم لما ابتعثوا البعير وجدوا العقد تحت، عقد عائشة كان تحت البعير بجوار النبي، ولا أعلم النبي أن تحت هذا عقد. نعم. أحد هؤلاء الصوفية الغلاة كان راكب مع أحد الإخوة في القطار من أسبوع، عندكم هنا في قطار الصعيد هذا، وصوفي، فقال أخي: شوف أنا عارف هو إيه اللي إنك أنت هتناقشني وهتقول لي إيه، وأنا هرد وعلمنا أرد عليك إزاي. قال له طب انا جاي اركب من اي محطه؟ طيب انا جاي من اي محطه؟ فما عرف من اي محطه، شويه الجيزه وشويه ما ادري ايه وشويه. نعم. فهؤلاء الروافض يعلمون ائمتهم يعلمون الغيب. طيب هذا واحد.
ثانيا واعتقدوا فيهم انهم معصومون.
طبعا دي عصمه الائمه عندهم دي منتهيه، بل معصومون عن النسيان والخطا، معصومون عن النسيان والخطا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي نفسه، انما انا بشر انسى كما تنسون. اليس النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ ادم عليه الصلاه والسلام. لكن والبشر من حيث البشر ينسون، انما انا بشر انسى كما تنسون. هم يعتقدون ائمتهم لا ينسون ولا يخطئون. نعم. واعتقدوا
ثالثا وفضلوهم على الانبياء وعلى الملائكه.
شوف الاعتقادات هذه حتى اذا اشكل عليه كفر هؤلاء. ياسر برهامي عبد المؤمن شحات، مدرسه الاسكندريه، لا تكفر هؤلاء ولا تكفر حسن نصر الله. حسن نصر الله مسلم، حسن نصر الله مسلم عندهم، مجرم كذا لكن مسلم، وبيعتبروا ان هؤلاء وقعوا في اقوال كفريه، لكن لا نحكم على المعين الا بعد اقامه الحجه. نعم.
قال رابعا واعتبروهم مشرعين يحلون ويحرمون ويضعون لهم العقائد.
وحسن نصر الله كان يقول هناك نصوص من القران مجمده، مجمده. نعم.
قال ومن عقائدهم أن للأئمة سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، وهذا غلو لم يصل إليه اليهود والنصارى.
يقول الشيخ حمود التوجري، تعرفون طبعا من علماء المملكة الكبار رحمه الله تعالى، يقول في بيان تفضيلهم لأئمتهم عن الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون، وقد صرح بهذا طاغوت الثورة الرافضية في كتاب الحكومة الإسلامية، طاغوت الثورة الرافضية. لكن الإخوان منذ أن قامت ثورة إيران، ولهذا يا إخواني أنتم لا تتعجبوا بارك الله فيكم أن حماس تضع يديها في أيدي الروافض. يا إخواني أرجعوا الأمور إلى أصولها. السؤال السؤال السؤال، هل هناك إشكالية في تعامل الإخوان المفسدين منذ أنشئوا مع الروافض؟ ما في إشكالية أصلا. طب هل يكفرونهم؟ أبدا، ولا يضللونهم، بل هم الذين يدعون إلى التقارب مع الشيعة، هم من دعاة وحسن البنا وكذا من دعاة التقريب مع الشيعة. ولعلكم تسمعتوا مقطع منتشر جدا للقرضاوي لما قال أن يبدو أنا من 40 سنة وأنا كنت مغتر بهؤلاء، ويبدو أن مشايخ السعودية علماء السعودية كانوا أخبر مني بأحوالهم وكذا وكذا بعد 40 سنة القرضاوي. فما فيش إشكالية بين الإخوان وبين الشيعة منذ أن أسس. أنا أسمع مهدي عاكف أحد المرشدين الكبار للإخوان يقول ما في خلاف بيننا وبين الروافض، نحن نجتمع معهم في رب وفي نبي وفي كتاب وفي كذا وفي كذا، فلا إشكال أصلا. يا إخواني خذوها الثانية أقوى، هو في إشكال أصلا بين الإخوان واليهود؟ انتبه يا شيخ، ما اللي بيحصل ده؟ بقول لك أنا في المعتقد في إشكالية. لما قال أحمد ياسين مؤسس حماس إنه دول أصحاب دين وإحنا أصحاب دين وإحنا ما بنكرهش حد، إحنا بنحب كل أصحاب الدين، لكن ابن عمي طلعني من بيتي أقول له إيه؟ البعض تعجب جدا إن كيف يقول أحمد ياسين. لا تتعجب، هذا قاله حسن البنا، قال إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية. يبقى انتبهوا يا اخواني، انتبهوا، دي كتب والعقائد اللي بتوضع في الكتب، انما السياسة هي اللي بتمارس على باعتبار الواقع. لكن ده ما فيش اشكالية لا بين اليهود وبين الاخوان ولا بين الروافض وبين الاخوان. ولهذا اقول لكم امرا في غاية الاهمية. شوف الجماعة اللي بيقولوا احنا سلفيين وكذا كله بيتفانى لتبرير حماس، احنا اصلا دول استعانوا بالروافض لان النبي استعان بالمشرك والجواز استعان بالمشرك، وهؤلاء يدافعون جهاد دفع، وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولازم في جهاد، ويجيبوا نقولات. السؤال بقى هل أتت حماس بنقلات لأهل العلم؟ أنت بتخدمه مجانا، هو مش عايزين خدمتك أصلا. هو حماس بتبرر للناس أن احنا استعنا بهؤلاء من باب أن النبي استعان بالمشرك؟ هو لم يستدل. أنت بتستدل لمن؟ سبحان الله العظيم. زي واحد ياكل ربا عمدا، لكن أنت تحبه، أنت تعصب له، فعمال بقى تستدل، وقد قال ابن تيمية مش عارف ايه، وقال الإمام أحمد ايه، ودي الرواية. هو ماله مال الرواية دي أصلا؟ هو ماله علاقة بالرواية دي يا اخواني؟ انتوا سمعتم أصلا حماس طلع واحد فيه مسؤول قال ان ابن تيمية بيقول كده؟ انتوا يا جماعة بتلومونا، ده جهاد دفع، وهما دول تهمونا، وأصل جهاد الدفع يجوز فيه كده، ولا يلزم يا هشام يا بيلي رولة ولا قدرة ولا أي حاجة، ده ابن تيمية بيقول وابن القيم بيقول وقد ذكر العز بن عبد السلام بيقول هذا. أبدا، لا استأذنوكم يوم أن وضع عليهم في أيدي بشر، ولا استأذنوكم يوم أن قالوا حسن نصر الله جيد، ولا استأذنوكم يوم أن قالوا في حثين إخوان الصدق، ولا استأذنوكم يوم أن قالوا هؤلاء لهم دين ولا دين، ولا حسن البنا استأذنكم يوم أن قال إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، بل حث القرآن على مصادقتهم ومصافته. ده كلام حسن البنا، معقول يا شيخ؟ والله يا شيخ معقول، والله معقول. فأنت يا من تدعي علما وترقع لهؤلاء، هم انت تبوك؟ هم انت تبوك؟ ألا هم قال لك احنا لا ندري عن الدليل استدلنا، ولا يبالون هؤلاء، ما يبالون. فيقول الشيخ وقد صرح بهذا اول من بارك الخميني، ها طائرة الإخوان، مش راح طائرة الإخوان لمباركة الثورة البيضاء الخمينية، أول ما نجح وسموها الثورة البيضاء. لكن شوف العلماء، الشيخ حمود التواجري ميت من 1413، الشيخ دلوقتي بقاله 33 سنة ميت، يقول وقد صرح بهذا طاغوت، طاغوت الثورة الرافضية في كتابه. هو دي السلفية، السلفية ثابتة والناس يتغيرون، السلفية محكمة والناس ينسخون في مواقفهم، السلفية منهج ثابت أصيل، السلفية ما أنا عليه اليوم وصحابة وأصحابي. السلفية لم يكونها ابن تيمية، ولم يكونها أحمد بن حنبل، فضلا أن يكونها ياسر برامي، أو يكونها محمد حسن، أو يكونها محمد حسين يعقوب، أو يكونها أي أحد. السلفية هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ابن تيمية محكوم عليه بمنهج سابق، أحمد محكوم عليه بمنهج سابق، ليس رأس السلفين ابن عبد الوهاب، ورأس السلفين ابن تيمية، إنما ابن تيمية عالم من علماء الدعوة المنهج السلفي، أحمد بن حنبل إمام من أئمة المنهج السلفي، لكن محكوم على أحمد بما سبق من النبي والصحابة رضوان الله عليهم. سلفية لا ترجع في نسبتها إلا إلى ما أن عليه اليوم وصحابة. أي سلفية تعود لمؤسس، السلفية تعود ياسر برهام، السلفية تعود إلى فلان الفلاني، لا. مثل ما قال يعقوب كده، يعقوب قال على مكتب زيد بالضبط أو في محاضرته قال الأرض تسع الجميع. إخواني سلفي كذا، لما محمد بنفس النص كذا تقريبا، لما تسأل محمد حسين يعقوب عن الإخوان ويقول لك الإخوان على باطل، يبقى محمد حسين يعقوب على باطل. إيه والله يا إخواني. فشوف علماء السلف وعلماء الأمة وقد صرح بهذا طاغوت الثورة الرافضية في كتاب الحكومة الإسلامية، حيث زعم أن من ضرورات مذهبهم أن لأئمتهم مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد نقل غير واحد، يا محمود يا سعد، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على كفر من اعتقد هذا الاعتقاد الخبيث، ما بالك بقى أضف إليه اعتقادات أخرى. وزعم طاغوت الثورة الرافضية، كلام الشيخ حمود التوجري، وزعم طاغوت الثورة الرافضية أيضا أن تعليم أئمته كتعليم القرآن يجب تنفيذه واتباعه زي تعليم القرآن، وهذا كفر صريح. وأقوالهم التي تدل على كفره وخروجهم من الإسلام كثيرة جدا وموجودة في كتب طاغوت الثورة وغيره من كتبهم الخبيثة، وفيما ذكرتها هنا كفاية لمن أراد الله هدايته، ومن أراد الله بغير ذلك فلا هادي له. هو عمش من هنا حد كذا، ده كلام العلماء، هو اللي عنده كلام يقوله. والكلام ده مش من كلام حمود التوجري اللي هو ميت من 33 سنة، كلام ده ذكروا السمعاني وذكروا الأئمة السابقين رحمهم الله في الإجماعات. وإحنا نقلنا يمكن مرة نقلت يمكن أكثر من 30 أو 40 إجماعا على كفر الروافض. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. الرحمن الرحيم. من تتمة كلام العلامة حمود التوجري رحمه بعد كلام الأول في طاغوت الروافض وهو الخميني يقول: وإذا علم هذا فليعلم، وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن من سعى في تأييد الرافضة والتضامن معهم، أن من سعى في تأييد الرافضة والتضامن معهم وإقامة صلاة الغائب على قتلاهم فقد رضي بأعمالهم السيئة، ومن رضي بأعمال القوم فهو مثلهم، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب يبقى كده بها كفر صح ولا إيه رأيك؟ مثل ما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. فالشيخ هنا بيقول: فاللي هيصلى على قتلهم وكذا ومن رضي بأعمال قوم فهو مثله. كلمة مثلهم، هذه كلمة مثلهم، المثلية على قسمين: مثلهم في الكفر أو مثلهم في الإثم. مثلهم في الكفر أو مثلهم في الإثم. نقول: من جالسهم، من أثنى عليهم مصححا كفرهم أو عاملا بكفرهم فهو مثلهم في الكفر، فهو مثلهم في الكفر. ومن لم يصحح كفرهم ولم يعمل عملهم، أعمال الكفر ده جلس مع كفار ولكنه جلس معهم طمعا في دنياهم أو استفادة من أموالهم، فهو مثلهم في الإثم. تمام. إذن المثلية على قسمين: مثلية تقتضي الكفر إذا كان مثلهم في الكفر كان مثلهم في الكفر. تمام. وإذا كان مثلهم في الجلوس، جلس معهم، فهو مثلهم في الإثم. إذا المثلية على حسب، فهو إذا مثلهم، المثلية إن كانت في كفر تقتضي الكفر، المثلية إن كانت ليست في كفر تقتضي الإثم. ليه؟ هم جميعا آثمون، وإن كان إثم الكافر غير إثم من جلس الكافر. طيب، لكن هل عمل الكفر مثل ما عمل هؤلاء؟ الجواب: إن كانوا قد عملوا، إن كانوا قد صححوا هذا المذهب الكفري، يقولون القرآن ليس وكلام الله، القرآن ليس والقرآن الذي أنزله الله على عندهم ليس والذي في أيدي المسلمين اليوم، مصحف عثمان غير مصحف فاطمة، هم يقولون بهذا، مصحف عثمان غير مصحف فاطمة، مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف مصحف عثمان. إذن المثلية لا تقتضي أن من جالس الكفار وهم يخوضون في أتلة أنه يكون مثلهم في الكفر، وإنما يكون مثلهم في الإثم إلا إذا فعل فعلهم فيكون مثلهم في الكفر. وقد أشار إلى هذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وابن الجوزي في زاد المسير أيضا ذكر إنكم إذا مثلهم، هذه المثلية وتقسيم المثلية. نعم. فيقول رحمه الله: والرافضة من شر الطوائف الذين يكفرون بآيات الله، من شر الطوائف الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها، ولا يخفى أمرهم إلا على من أعمى، ولا يخفى أمرهم أمر الروافض إلا على من أعمى الله بصيرته وطبع على قلبه، فليحذر المسلم الناصح نفسه من الاغترار بهذه الطائفة الضالة، وليحذر أيضا غاية الحذر من موالتهم وموادتهم وتأييدهم والتضامن معهم وإقامة الصلاة عليهم، إلى أن قال: هذه الآيات الثلاث مطابقة لحال الرافضة مع أهل السنة غاية المطابقة، وبالجملة فلا ينخدع بأقوالهم الباطلة ويغتر بدعاويهم الكاذبة إلا من هو مصاب في دينه وعقله. وقد زعموا أن ثورتهم على ملكهم الأخير ثورة إسلامية، وهي في الحقيقة ثورة رافضية ليست من الإسلام في شيء، وإنما غايتها التضليل والتلبيس على ضعفاء العقول والبصيرة، فهم كما قال الله تعالى في سلفي من المنافقين يخادعون الله وخادعهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الآيات. وقد حصل بسبب ثورتهم المشؤومة من الفتن وإراقة الدماء ما هو معلوم عند المتتبعين لأخبار الصحف والإذاعات، فهي في الحقيقة ثورة بغي وظلم وعدوان وفساد في الأرض، والله المسؤول أن يطهر الأرض من رجس هذه الطائفة الضالة وأنجاسها، وأن يقيض لهم من يعاملوا معاملة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لسلفيه من أهل الردة والمجوس، وما ذلك على الله بعزيز. وأما عن السؤال، طيب هذا كلام الشيخ حمود التجري في طائفة الروافض التي ما أثنى عليهم من المسلمين مثلما أثنى عليهم الإخوان المسلمون، والذين يتفرع عنهم جماعة حماس وحركة حماس التي استفادت من بعض أموال وفتات من هؤلاء الروافض، وفتات أسلحة لا تنكأ عدوا ولا تحرر أقصى ولا تخرج يهود من تل أبيب، إنما دمرت إخواننا في غزة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى وشفاه: وأهل البيت الذين غلوا فيهم رضي الله عنهم براء من كل هذا الإفك والضلال.
طبعا جميع أهل البيت الأئمة الاثنى عشرية الذين على رأسهم علي رضي الله عنه، طبعا كل هؤلاء يعني جل هؤلاء الحمد لله من أئمة البيت العلماء الأفاضل، وآل البيت الناس فيهم طوائف. سؤال: ما الفرق أو ما موقع آل البيت من فرق الأمة؟ ما موقع آل البيت من فرق الأمة؟ الجواب: أما الروافض فغلوا فيه، أما الروافض فغلوا فيهم، حتى كان من أمرهم ما سمعتم من ادعاء علم الغيب وغير ذلك. طيب، وأما الطائفة الثانية الخوارج فهؤلاء كفروهم، كفروا عليا رضي الله عنه. وأما أهل السنة الطائفة الثالثة أهل السنة فهم وسط بين الطائفتين، ففرقوا بين محبتهم وعبادتهم، بين محبتهم وعبادتهم، فهم يحبون آل البيت ولا يعبدون آل البيت، فهم يحبون آل البيت ولا يعبدون آل البيت. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: من مظاهر الغلو بناء المساجد والمشاهد على القبور، وقد غلا بنو إسرائيل في أنبيائهم فبنوا على القبور فبنوا عليهم القبور تعظيما لهم وتعبيرا عن المحبة لهم، فاستحقوا بذلك من الله اللعائن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر أمته أن يفعلوا مثل ما فعلوا، كما قال ذلك ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. وقد وقع في هذا الغلو والفتنة كثير من هذه الأمة ولا سيما الروافض.
سؤال: هل بناء المساجد على القبور كان من شريعة نبي من الأنبياء؟ فإن بعض الناس إذا استدل عليه بهذه الآية قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، فيقول هذا كان في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا أو شريعة لنا على حسب القولين، إلا إذا دل الدليل على ردها. ويقال لم تكن الجواب لم يكن بناء المساجد على القبور شرعة نبي قط. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلو كان ذلك من شرعة نبي الله موسى لما لعنوا، ولو كان من شرعة نبي الله عيسى لما لعنوا. وقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. إذن بناء مساجد القبور لم يكن شرعة قط لنبي من الأنبياء، هذه شرعة إبليس التي أدخل بسببها الغلو في هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد وقع في هذا الغلو والفتنة كثير من هذه الأمة، ولا سيما الروافض، فغلوا في أهل القبور وبنوا على قبورهم المساجد والمشاهد وقدموا لهم النذور واستغاثوا بهم في القروب والشدائد.
ولهذا قادات حماس ذهبوا إلى قبر الخميني ووضعوا عليه أكاليل الظهور، زهور وضع عليها، ذهبوا إلى قبر الخميني ولم يلتفتوا إلى قبر أبو لؤلؤ المجوسي الذي ما زال في إيران الآن والذي يقام له الاحتفالات. قاتل عمر إيران يا خامنئي، ما عندك قبر أبو لؤلؤ المجوسي قاتل عمر؟ بل يعتقدون أن عمر رضي الله عنه حاشا حاشا، لكن هذا من باب الأقوال يعني التي نذكرها، أنه كان له، كان عنده مرض لا يشفى منه إلا بماء الرجال والعياذ بالله. فقبر أبو لؤلؤ المجوسي ما زال في إيران الآن إلى الآن ويلعنون بكر عمر. طب أنا عايز ادخلوا بس على النت كده وهاتوا صلاة الروافض، هاتوا صلاة ياسر حبيب وكذا وكما دول في الروافض، ما في صلاة إلا وفيها لعن أبو بكر عمر، ما في صلاة إلا وفيها لعن أبو بكر عمر. والله ملعن جبتي قريش وصنميهم. واضح يا إخوان؟ نعم. ده شريعة مين؟ شريعة قاسم سليمان. وشريعة خمين؟ هذه شريعته، هذا دينه. ومع ذلك الإمام الخميني رحمه الله رحمة واسعة، إمام الخميني رحمه الله. طب عمر كيف تجمع بين عمر رضي الله عنه والخميني رحمه الله تعالى، كيف تجمع بينهما؟ هل يعتقد الخميني أن عمر رضي الله عنه، هل يعتقد الخميني وجماعته أن أبا بكر رضي الله عنه، هل يعتقد الخميني والخامنئي أن عائشة رضي الله عنها؟ استمع والله يا أخواني لأحد مرجعيهم، إيه والله في واحد يمني بيتصل يسأله سؤالا أو كذا، قال أنت من جماعة مين؟ كلاما نحو يعني أنت جماعة عائشة وكذا لعنها الله. فقدرا بجوار السائل كلب ينبح، يعني كان في صوت كلب في التسجيل، فقال له إيش اللي جنبك هذا؟ عمر هذا، سكت عمر هذا، سكت عمر. فالرجل ما يدري عمر من، قال هذا اللي ينبح هذا ويضحك، هذا اللي ينبح هذا، سكت عمر. كيف نجمع بين هذا وذلك؟ ولا ما يدرون حماس، ما تدري، ما تعلمت هذا؟ نعم الله المستعان. هي مو بالقضية يعني احنا بنفعل، ولا حماس عندنا ضل من قبل هذا، ضل من منذ أسس الإخوان المسلمون، فرقة ضالة. صدق أحمد شاكر زمان اللي كان مع تأسيس الإخوان أيام حسن البنا أنهم خوارج العصر. هات كلام كده أحمد شاكر، سمع إخوانك دول كلام أحمد شاكر القديم، ما هو أحمد شاكر، أحمد شاكر القديم اللي مع حسن البنا أيام التأسيس حسن البنا، وهو يقول هذا الكلام، هؤلاء خوارج العصر. نعم نعم. من هي رفضية الإثم، رفضية الثناء والمدح، لكن احنا ما ننسب إليهم عقائد رافضة يا جماعة، ما نقول يعتقدون ما اعتقد رافضة، لكن بثنائهم عليهم يأثمون ويعاقبون. نعم اي بس ملهاش علاقة بالروافض. لا 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 ليس اعتقاد الروافض، ولا اعلم حمسويا يقول انا على اعتقاد الروافض. لازم الحكم في الناس والطوائف وكذا وكذا يبدو يكون بالعدل، وبعدين انا مش محتاج اكذب على حماس حتى اضل بحماس. انتبه، لا ما ينسب اليهم شيء. نعم لكن ضلال بالثناء يعاقبهم الله إذا شاء على هذا الثناء. هم منهم، هم مثلهم في 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 في, في إثم وفي إجرام وفي ضلال، قل ما شئت بس لا تكفر حماس ولا تقول حماس تعتقد اعتقاد الرافض. لكن يثنون الله عز وجل حاسبهم يوم القيامة، هل يلحق بعذابهم، هل يعفو عنهم، هذا عند الله عز وجل، لكن كفاهم تضليلا هذا الأمر، كفاهم. نعم من قبيل مولاه، لكن مولاه يا جاحر منها المكفرة ومنها المفسقة. حينما توالي العصاة توالي أهل البدع أن تضل، حينما توالي أهل الكفر لدنيا أن تضل، حينما توالي المدين فتصح مذهبهم أنت كافر. هذه أحكام. نعم نعم أيوة أقول أحمد شاكر. نعم
قال رحمه الله تعالى: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين.
الشيخ العلامة أحمد شاكر المحدث. نعم
قال: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون.
فين أيام حسن البنا؟ نعم
ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين.
شوف أحمد شاكر يقول ينفق على دعوة إخوانه، انتبههم، ويقول أعلم ذلك علم اليقين. الشيخ أحمد شاكر إن لم يكن عندنا الثقة الثابت فمن يقول؟
وقال رحمه الله تعالى في
أعد ينفق عليها.
قال: ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين.
عرفتم يا أخوان؟ نعم.
وقال كما في مقال له في مجلة الهدى، قال: أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذلك شأنه أعظم، وذلك شيء آخر، يقتل مطمئن النفس راضي القلب يعتقد أنه يقتل مطمئن النفس راضي القلب يعتقد أنه يفعل خيرا، هم الخوارج كالخوارج القدامى الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله هؤلاء الخوارج بقتلهم للنقراشي يعتبر خزيا واستحلالا للدم الحرام.
لما حسن البنا قتل النقراشي، نقراش كان رئيس وزراء، فقال هؤلاء خوارج وما قتل النقراشي وكذا يستحلون. واستفدنا فائدة أخرى من كلام أحمد شاكر في الرد على الإخوان، استفدنا فائدة في الرد أيضا على من يكفر بالحكم غير ما أنزل الله ويستدلون يقول قال أحمد شاكر. هذا أحمد شاكر يعتبر قاتل النقراشي خارجيا، مع أن النقراشي رئيس وزراء حكومة تحكم بالقوانين الوضعية، ولكن رئيس وزراء في الخلافة الراشدة. هذا أحمد شاكر رئيس وزراء قانون وضعي، ومع ذلك اعتبر قتلته من الخوارج. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه، قال تعالى في بيان ضلال لمن يدعو غير الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأمر الله المؤمنين أن يدعوه وحده وأن يخلصوا له الدعاء، فقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يعتقدون، والغلاة كما أسلفنا يعتقدون في الأولياء وأهل البيت أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وفي القرآن ما يكذب هذه العقائد الضالة. قال الله لأفضل رسله وأكرم خلقه عنده: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
يقول هنا وأكرم الخلق، هل النبي أكرم الخلق على الله؟ الجواب نعم. وأفضل الخلق؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيد ولد آدم فحسب، بل هو أفضل الخلق. ما الدليل؟ إجماع المسلمين أهل السنة. نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله، وذكر ذلك ابن القيم في صيغة الإجماع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته.
تمام. ها عندك لو تجيب كلام ابن القيم كمان في هذا، فهو أكرم الخلق وأفضل الخلق وأعظم الخلق جاها عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فإذا كان هذا واقع، فهو واقع سيد الرسل وأكرم الخلق، فما بال الغلاة لا يرفعون رأسا بنصوص القرآن والسنة الزاجرة عن الغلو، فيضفون على من لا يملك لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا صفات الألوهية والربوبية، فيعتقدون فيهم ما أسلفنا من أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويستجيبون الدعاء ويكشفون الكروب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من آثار هذا الغلو أولا تفضيل المشاهد على المساجد، ولا سيما عند الروافض ومن على شاكلتهم، وما يجري اليوم في الساحة ولا سيما في العراق وغيرها إنما هو من هذا الباب، فقد أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل مشهد قام بتفجيره أناس مجهولون، قد يكونون من الإرهابيين ونحن والله ضد الإرهاب، وقد يكونون من الروافض أنفسهم عملوه مكيدة ليتخذوا منها مسوغا لسفك دماء أهل السنة وإذلالهم وتخريب مساجدهم، وقد فعلوا ذلك بحجة الثأر لضريح رجل من أهل البيت وبتحريض من بعض أئمة الروافض الغلاة ذلك لأن المشاهد عندهم أفضل من بيوت الله المساجد، والقرآن الكريم يكذب هذه العقيدة الضالة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري ومسلم، وفيه زيادة يبتغي به وجه الله. أخرجه أيضا ابن ماجه من حديث جابر بلفظ: من بنى لله مسجدا كمفحص فطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذ.
هذا معنى يصلون على أحدكم. ما معنى صلاة الملائكة هنا؟ قولهم: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. نعم.
ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فهذه هي منزلة المساجد في القرآن والسنة وعند المؤمنين الصادقين. فما هي منزلة المشاهد والمساجد المبنية؟
ولا خير البقاع المساجد. احنا عندنا كمسلمين خير بقاع ماذا؟ المساجد. يكفي أن الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم.
فما هي منزلة المشاهد والمساجد المبنية على القبور؟ منزلتها أنها محرمة، وأن فاعل ذلك ملعونون عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه مسلم واللفظ له. وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وأخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وشرار الناس الذين تدركهم الساعة أحياء، والذين يتخذون قبورهم مساجد.
سبحان الله، شوف شرار الناس الذين يتخذون قبورهم مساجد. نعم.
رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة وليس فيه إن من البيان سحرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه مالك في الموطأ حديث، وأخرجه أحمد. وقال: حدثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فدل هذا على يا إخوان على تحريم بناء المساجد على القبور. طيب، مسألة يا إخوان، سؤال اكتبوه: هل بناء المساجد على القبور مسألة خلافية بين العلماء أم مسألة إجماعية؟ هل بناء المساجد على القبور مسألة خلافية عند العلماء أم مسألة إجماعية؟ الجواب: اتفق العلماء على تحريم بناء المساجد على القبور. طيب، مسألة أخرى،
هنقول الإجماع.
مسألة أخرى: هل أجاز أحد من العلماء الصلاة في المساجد المقبورة، وهل هي مسألة خلافية؟ الجواب: لم يجز أحد من العلماء الصلاة في المساجد المقبورة، وقالوا بالنهي عن ذلك، ولم يقع خلاف بينهم في هذا. طيب، مسألة: هل الصلاة في المساجد المقبورة صحيحة أم باطلة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى صحة الصلاة، مع النهي عنها في هذه المساجد، وذهب بعضهم إلى عدم صحته. وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. يبقى عندنا دلوقتي ثلاث مسائل: مسألة بناء المساجد على القبور، ودي منها عنا باتفاق، مسألة النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، ودي مسألة اتفاق ودناه، مسألة ثالثة مسألة صحة الصلاة فدي المساجد يعني مع وجود النهي، لكن هل تصح الصلاة أم لا مسألة خلافية. والراجح بطلان الصلاة لأن النهي يقتضي الفساد. طيب، نسمع الاتفاق. هذا كلام ابن تيمية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
اكتبوا نقل شيخ الإسلام هذا أيضا يبقى عندكم. قال شيخ الإسلام:
قال في اقتضاء الصراط المستقيم: فهذه المساجد المبنية
هذه المساجد المبنية
على قبور الأنبياء والصالحين والملوك،
على قبور الأنبياء والصالحين والملوك
وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره،
يتعين إزالتها بهدم وغيره.
هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
هذا مما لا نعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه.
وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم. يبقى دي مسألتين فيها الإتفاق.
ولا.
نعم.
ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب.
طيب المسألة الثالثة هو ولا تصح الصلاة فيها في ظاهر المذهب.
ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب.
نعم.
لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى.
لأجل اللعن والنهي الوارد في ذلك وأحاديث أخرى. القبوريون يا أخوان والصوفية ماذا يصنعون في المسائل دي؟ يوم يتركوا الإجماع في عدم جواز بناء مساجد على القبور، والإجماع في كراهية الصلاة في هذه المساجد، ويأتون بإيه؟ بالخلاف في صحة الصلاة، فيقول هذه السلفيون الذين ينهون عن الصلاة في هذه المساجد، والسلفيون الذين يقولون، وهذه المسألة قد ذهب جماهير أهل العلم إلى صحة الصلاة فيها، ولم ينهى عنها من الأئمة الأربعة إلى الإمام أحمد، وجعلوا المسألة كأنها مسألة ماذا؟ صحة الصلاة. وإنما صحة الصلاة في هذه المساجد وعدمها مبنية على مسألة انفكاك الجهة، مثل مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. هو اختلاف العلماء في صحة الصلاة يجوز الغصب للأرض؟ لا. فهو عندهم انفكاك الجهة، الصلاة منهي عنها هنا. طب النهي هذا يقتضي الفساد وبالتالي تكون الصلاة باطلة؟ هذا ذهب إليه أحد. أو النهي هنا خارج عن ذات الصلاة، متعلق ببقعة فيكون كالأرض المغصوبة، فتصح الصلاة فيها مع وجود النهي عن الصلاة فيها. واضح؟ يبقى ده محل خلافهم ونزاعهم. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاة قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: ومن اتخاذها مساجد أولا الصلاة عليها، ثانيا استقبالها بالصلاة والدعاء، ثالثا بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. أما بناء المشاهد عليها فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دخولها في أحاديث النهي عن بناء المساجد على القبور. أولا فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها، رواه أبو يعلى في مسنده، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود وأحمد في مواضع. ثالثا وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، مسلم، رواه مسلم. رابعا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة. قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين:
القبور المشرفة عن المرتفعة. نعم.
قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم وغيره من الأئمة. والأحاديث والأثار عن الصحابة من المهاجرين والأنصار في موقف الإسلام وموقفهم من البناء على القبور كثيرة جدا. ومما يهمنا في هذا المقال موقف أئمة أهل البيت النبوي رضي الله عنهم. أولا
انتبهوا، هذه نقطة طيبة، يعني أنتم تبنون هذه المساجد على قبور أهل البيت زعمتم، فإن بعضها ليس موجودا، وأشهر ذلك قبر الحسين. هل رأس الحسين فعلا في مصر؟ رأس الحسين لما يمر بها لا برا ولا جوا ولا بحرا، ولا تعرف مصر ولا مصر تعرفه، وقد ذكرنا من قبل وعلقنا على رسالة لشيخ الإسلام فيها أن قبر الحسين أن رأس الحسين ليس في مصر، ولهذا المشهد هذا مبني تقريبا قبيل المئة الخامسة أو بعد المئة الخامسة. أين كان رأسه إلى هذا التاريخ؟ فين كان؟ وقد قتل سنة 64 رضي الله عنه إلى 400 سنة، يعني أقصد بعد 400 سنة كان فين رأسه في هذا؟ هذه فرية موجودة. طيب حتى ولو كان موجودا لا يترتب عليه أحكام. طيب خذوا بقى كلام أئمة البيت في هذه المسألة وهي بناء المساجد على القبور. نعم.
قال أولا عن علي بن الحسين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فدعاه قال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في مسنده والضياء المقدسي في المختارة، وفي إسناده انقطاع، ويشهد له ما سبقه من أحاديث، كما يشهد له أيضا حديث حسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أخرجه ابن أبي شيبة، وهذا فيه أيضا انقطاع، ولكن يشده ما قبله من الأحاديث. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم يبنوا على قبر أحد من الأمة، لا من الصحابة ولا من غيرهم، وكذلك أهل البيت النبوي لم يبنوا على أحد منهم قبرا ولا مشهدا، فلم يبنوا على قبر حمزة ولا العباس ولا أولادهم، ولا على جعفر بن أبي طالب، ولا على عقيل بن أبي طالب، ولا على علي، ولا على أي امرأة من نسائهم، ولا لا فاطمة ولا أخواتها ولا غيرهن. ولما قتل علي رضي الله عنه لم يبن عليه بنوه وبنو هاشم لا مشهدا ولا خبرا، ولما مات الحسن بن علي لم يبن عليه الحسين أهل البيت شيئا ولا مسجدا ولا مشهدا، ولما قتل الحسين رضي الله عنه لم يبن عليه بنو هاشم من أولاد علي وغيره مسجدا ولا مشهدا، وكذلك لما مات محمد بن الحنفية لم يبن على قبره مسجد ولا مشهد، ومات علي بن الحسين وأولاده وإخوانه وأحفاده ولم يبن أهل البيت عليهم لا مشاهد ولا مساجد، وحاشاهم وبرأهم الله من مخالفة هدي نبيهم وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن غلاة الروافض هم الذين سنوا بناء المساجد والمشاهد على أهل البيت وغيرهم، وتابعهم أهل الضلال.
يبقى دي مسألة مهمة جدا، لا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا فاطمة ولا أبنائهم الأوائل أحد مات منهم فبنوا على قبر مسجدا، إنما دفنوا في قبور المسلمين. لكن فعل هذا الروافض بقى في عصورهم المتأخرة، لما جاء الروافض وغلوا في هذه الأمور جعلوا هذه المشاهد والأبنية. نعم.
قال: وأهل البيت الكريم براء من هذا الغلو فيهم ونصب الخباب على قبورهم، ولو كان لهم سلطان لقتل هؤلاء الغلاة فيهم، كما قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أسلافهم. قال رحمه الله تعالى: بعد الروافض عن منهج الإسلام والمسلمين السابقين، ومضادتهم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة الكرماء وأهل البيت النبوي العظماء رضي الله عنهم جميعا، وما كان بينهم وبين الصحابة والتابعين وتابعيهم إلا الأخوة والمحبة، ومعرفة المسلمين لأهل بيت نبيهم حقهم من الاحترام والإجلال، وكذلك نظرة أهل البيت إلى الصحابة وعلماء المسلمين نظرة إكبار وإجلال. وإنما افتعل الخلاف والعداوة بينهم الروافض والزنادقة الحاقدون على الإسلام وأهله، بل على أهل البيت أنفسهم، وإن تظاهروا بالغلو فيهم لأغراض دنيوية وسياسية وعقائدية.
وإذا مسألة واضحة جدا يا أخواني، الشيعة والروافض لا يحبون آل البيت، وإنما يتاجرون بآل البيت، ما يحبونهم، لو أحبوهم لاتبعوه. يعني الآن أنتم تكفرون عمر، ألا تعلمون يا روافض يا أنجاس يا أرجاس، ألا تعلمون أن عليا نفسه زوج ابنته على صغر سنها لعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين مع فارق السن بالعشرات من السنين؟ فلماذا رضي علي أن يزوج ابنته كافرا كعلي كعمر؟ أنتم أتباع علي؟ أبدا، أنتم أتباع إبليس. يا إخواني الرفض ملة يهودية أسسها عبد الله بن سبأ، ولكن كان هذا لإدخال هذا الرفض في داخل أمة الإسلام لإفسادهم ولإلحاق الضرر بهم، ولهذا ما وقع فساد في عمر أمة الإسلام إلى على ظهور هؤلاء الروافض. ولم يستعن المسلمون بهم يوما فنصروه، بل غدروا به. ولهذا شيخ الإسلام لو تأتون بالنقل في الاستعانة بالروافض يحذر من الاستعانة بالروافض، لأنهم ما نصروا أهل السنة يوما ما. وأظن الخلافة العباسية سقطت عن طريق ابن علقمي عليه من الله ما يستحق، وهو الذي خان المسلمين وخان الخليفة حتى سقط ملك المسلمين في هذه السنة. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه منزلة المشاهد في الإسلام. قد تقدم الكلام والأدلة على ذلك، وتقدم موقف الصحابة وأهل البيت منها رضي الله عنهم. فما هو موقف الروافض الغلاة من المشاهد؟ إن موقفهم وما يعرفه عنهم التاريخ وما يشهده منهم العالم اليوم، كل ذلك منهم باسم الإسلام والقرآن وباسم أهل البيت كذبا وزورا، كما هو حالهم في عقائدهم وسائر أعمالهم التي يخالفون فيها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم جميعا والأمة الإسلامية. إنهم ليقدسون المشاهد ويهينون ويخربون المساجد بيوت الله، فمن أجل مشهد واحد أو مشهدين خربوا ونسفوا واحتلوا ما لا يقل عن 170 مسجدا، وسفكوا دماء مسلمين أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل فيما نال مشهد الروافض ومعبدهم. فقد فعلوا بالمسلمين ومساجدهم ما لم يفعله قوم النمرود في انتصارهم لآلهتهم التي جعلها إبراهيم عليه السلام جذاذا، حيث اقتصر ظلمهم على إبراهيم. أما هؤلاء الهمج فقد فعلوا الأفاعيل التي لا يوجد لها نظير في التاريخ ولا حتى في الاضطرابات الهندية بين المسلمين والهندوك الوثنيين. فأي سند لكم في الإسلام أيها الروافض في تقديس المشاهد؟ وأي سند لكم في سفك دماء مئات الأبرياء؟ وأي سند لكم في الإسلام في هدم المساجد؟ فإن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأي سند لكم في إهانة المصاحف وإحراقها؟ ولو فرضنا أن المشاهد حرمة في الإسلام، فما كان لكم في الإسلام إلا مطالبة من قام بتفجير الضريح وملاحقته ثم محاكمته إلى الشريعة الإسلامية العادلة. أما أن يحصل التفجير من أناس مجهولين في سمراء فتقومون بثورة عارمة في بغداد لتهلكوا الحرث والنسل وتسفكوا الدماء البريئة وتهدموا بيوت الله وتحرقوا المصاحف وتبث الرعب في كل أنحاء العراق وتقوم بالمظاهرات في العراق والعالم وتحث العالم ليقوم بالمسيرات والمظاهرات قياما بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت على زعمكم، فهذه الهمجية المنقطعة النظيرة في التاريخ والواقع يرفضها الإسلام وأهل البيت والأمة الإسلامية، بل حتى شرائع الغاب تخجل منها.
نعم. لا فرق أن يكون القبر في جهة القبلة أو يكون في خلف إلا زيادة الإثم، إنما المسألة واحدة، لأن النبي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال لعن الله يهود النصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. لا فرق أن يكون في الأمام أو يكون في الخلف، لكن في الأمام أشهد لحديث أبي مرثد الغنوي كما عند مسلم لا تصلوا إلى القبور. نعم. المهم أن مسجد الصلاة لا يكون فيه قبر، فإن جعلوا القبر خارج المسجد فمن جهة صحة الصلاة صحيح، ومن جهة عدم بناء المسجد القبر صحيح، لكن من جهة بناء مشهد على القبر وعدم دفنه في مقابر المسلمين هذا منهي عنه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاء: تفعلون هذا باسم الإسلام وباسم الرسول صلى الله عليه وسلم وباسم أهل البيت، وتطالبون أهل الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها أن يؤيدوكم ويقوموا بمظاهرات من أجل قضية لا مكان لها في الإسلام، بل الإسلام يحاربها. لقد قرأت وسمعت وقرأ الناس وسمعوا هذه المخازي والفواجع التي ترتكب باسم الإسلام، سمع الناس حتى من المرجعيات الشيعية الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوالون من أهل البيت إلا من يتأكلون بهم ويتوصلون بهم إلى أهداف شيطانية يبرأ منها الإسلام وأهل البيت وكل ذي عقل وفطرة سليمة. لقد نشرت شبكة الشيعة العالمية بيانا مما جاء فيه: أولا، المرجعيات العليا في بيت السيد السيستاني وتجتمع به لبحث رد فعل مناسب، ولا ندري ما هو رد الفعل الذي يريدونه إن كان هذا الاجتماع بعد تلك المذابح الوحشية التتارية التي نزلت بأهل السنة في بغداد وغيرها، وبعد تخريب المساجد وإحراق المصاحف وغير ذلك مما لاقاه أهل السنة مع تيتيم أطفالهم وإرمال نسائهم وإتيانهم بما لا قبل لهم به. إن كان هذا الاجتماع والبحث لرد فعل مناسب بعد كل هذه الويلات التي نزلت بأهل السنة ومساجدهم ومصاحفهم، فماذا يريدون بعد ذلك؟ ومما جاء فيه هذا: وقد خرج الآلاف العراقيين في شتى مدن العراق، منها كربلاء والنجف والبصرة والديوانية والعمارة، تنديدا بالعملية النقراء، كما وقد عمت فورة الغضب العارمة لدى أتباع آل محمد في شتى بقاع الأرض. ففي إيران يتم تنظيم مسيرة مليونية احتجاجا على العمل التكفيري الجبان النابع من العقيدة الإرهابية، كما ويتم تنظيم مسيرات في كل من البحرين وباكستان والهند وبريطانيا، كما وقطع الصدر زيارته المترقبة إلى لبنان إثر الحادث المؤلم الذي أوجع قلوب جميع محبي العطرة النبوية وأرق مضاجعهم. هكذا عمت فورة الغضب العارمة مسيرة مليونية تنظيم مسيرات في بلدان شتى من أجل خبر، ولم يرد في هذا البيان أي استنكار لإهانة 170 مسجدا من بيوت الله أو أكثر، وإهانة المصاحف تمزيقا وتحريقا، والتي تضم القرآن الكريم كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين. وهذا يدل على حقيقة ما عند الروافض من دين وعقول وأخلاق.
لا دين فهم كفار، ولا عقول فهم كالبهائم، ولا أخلاق فكما قال شيخ الإسلام: كأن الله خلق الكذب ثم أسلم إلى هؤلاء الروافض، فدينهم مبني على الكذب. نعم.
لو كان هؤلاء صادقين في غضبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، فلماذا لم تزرف لهم دمعة على كتاب الله يهان ومساجد الله تهان وتخرب وأرواح بريئة تزهق؟ فإن هذه الأعمال التي هي التي تسيء إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته حقا وحقيقة وإلى جميع المسلمين. ولو كان علي رضي الله عنه وأهل بيته أحياء لهدموا كل الأضرحة في بلاد الرفض وغيرها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه لهدمها وهدم التماثيل في آن واحد. هذا هو الذي يريده الله
يعني
تعالى.
يعني لو أن علي رأى هذه المشاهد أيتركها؟ سبحان الله يا إخوان. ومن ضمن من روى أحاديث النهي عن بناء مساجد على القبور وعدم رفع هذه القبور علي رضي الله عنه، فقد جاء عند الإمام مسلم أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، أي صورة أي تمثال، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. نعم.
قال: هذا هو الذي يريده الله تعالى، وهذا هو الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به المسلمون حقا. ولو كان علي حيا وآل بيته لتبرأوا من هذه الأعمال الرافضية الهمجية وحاربوا هذه المظاهرات الجاهلية، ولحاربوا هذه الدعاوى الكاذبة والغلو الأهوج، ولعاقبوهم بما يستحقونه من العقوبات الحاسمة. ونحن لا نرضى هدم هذا الضريح، لا لأنه من دين الله، فدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بريء من ذلك، وإنما لما ترتب وترتب عليه من المفاسد.
أي نعم، ينبغي أن هذه المشاهد تهدم، ولكن من يهدمها؟ ولاة الأمور، إنما لو هدمها غيرهم لترتب على ذلك مفاسد عظيم. ولهذا لا نهدم قبرا أبدا، ليس لأنه ما يجوز، وإنما لأن ذلك ترتب عليه مفسدة، والتغيير العام باليد إنما يكون لولاة الأمور. نعم.
قال: وإنما لما يترتب وترتب عليه من المفاسد كما هو المنتظر من الروافض وكما حصل، فالمفسدة التي ترتبت على هدمه عظيمة جدا، حيث أهدر بسبب هذا التصرف دماء وحرمات ومساجد ومصاحف ما قد شاع وذاع. فهذا التصرف الذي أدى إلى هذه المفاسد سواء من إرهابيين أو من الروافض لا يقصد فاعله نصرة الإسلام، وإنما يريد مثل هذه الفتنة العمياء الصماء التي قادها قوم لا يحترمون شعائر الله وحرماته، وإنما يحترمون ويقدسون ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت رضوان الله عليهم الذين يتسترون بهم ليصلوا إلى كل ما يريدون من طعن وتكفير للصحابة ولأهل السنة إلى آخر أفاعيلهم بريئون من هذه الفتنة العمياء الصماء وما نشأ عنها. ومما جاء في هذا البيان قوله: من جهته بعث سماحة آية الله السيد هادي المدرسي برقية إلى شيخ الأزهر وسائر علماء المسلمين طالب الدفاع عن شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وقائلا: الاعتداء الآثم على قباب أئمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في سمراء هو اعتداء صارخ على كرامة رسول الله وكرامة أهل بيته العظام، وإذا كانت الصورة المسيئة لرسول الله تستدعي الإدانة دفاعا عن شرف النبي وقدسيته، فإنها هذا الاعتداء الذي تطاول ضرائح أبناء رسول الله لحمه ودمه فيه إساءة أعظم للرسول الأكرم، ويستدعي إدانة أكبر ودفاعا أقوى. فشرف أهل البيت هو من شرف جدهم المصطفى، وشرف جدهم شرفهم أيضا. حري بالذكر أن الإمام الهادي قتل كذلك ولد الإمام العسكري، ولا يزال النواصب الذين يعادون أئمة أهل البيت وشيعتهم يصبون جام حقدهم على كل يموت إلى آل البيت بصلة، كما وطالب علماء
من النواصب. ولا يزال النواصب الذين يعادون أئمة أهل البيت اللي هم أهل السنة، يعني هم يسمون أهل السنة بالنواصب. نعم.
كما وطالب علماء الشيعة والسنة في العالم بالخروج في مسيرات استنكارية للإساءة التي لحقت كذا بذرية رسول الله، كما استنكرت قضية الرسوم، فالإساءة هنا مباشرة ضد شخص رسول الله وذريته، وهو الذي أوصى بأهل بيته خيرا. أقول: انظر إلى خطاب هذا الآية العجيب. أولا: فما كفاه ما حصل من قتل المئات من أهل السنة وتخريب مساجد الله واحتلالها وإهانة المصاحف، ويعتبر الاعتداء على ضريح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بنائه وأمر عليا رضي الله عنه بهدمه وأمثاله، يعتبر هذا اعتداء صارخا على كرامة رسول الله وكرامة أهل بيته، ولم يعتبر الاعتداء على مساجد الله تعالى وكلامه وسفك دماء المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين يحترمون أهل البيت بالطريقة التي شرعها الله ورسوله، لم يعتبر ذلك كله اعتداء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وعلى آل البيت، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثانيا: وانظر لهذه الآية العجيب، يعتبر الاعتداء على قبر قائم على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المحادة لله ولأهل بيته والمؤمنين، يعتبر هذا الاعتداء أشد من الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدعي إدانة أكبر ودفاعا أقوى. وإن هذا لأوضح دليل على منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء القوم الذين يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته ودعوته ومنهجه، كما يخالفون أهل البيت الكريم رضوان الله عليهم كذلك.
هذه أخواني متاجرات، خلاصة الأمر: أهل الرفض والتشيع يتاجرون بآل البيت ولا يحبون آل البيت محبة حقيقية، ولو أحبهم لاتبعوا، يغالون في علي ويعبدون، هل يرضى عليهم بالعبادة؟ من الذي حرق من أله عليا؟ علي رضي الله نفسه لما دعا قنبرا وخد الأخاديد وألقاهم في النار، يبقى علي هو الذي حرق الغلة. نعم.
ولم يحرك ضميره تخريب بيوت الله وسفك دماء لا يحصيها إلا الله التي قال الله في شأنها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. ثالثا: ولم يأبه بآنة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذا يدل المسلمين ولا سيما علماؤهم على ما يتمتع به الروافض من نفوس وعقول، وعلى ما يضمرون
يدعونه للقرآن وبيوت الله التي يذكر فيها اسمه ويدل على ما يريدون ويمكرون بالمسلمين. ونحن نقول نعم إن شرف أهل البيت من شرف جدهم صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بالوحي وبرسالة التوحيد والإيمان وبعثه لهدم الشرك والطغيان وهدم القبور المشيدة والأوثان. فمن هنا جاء شرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يعتزون ويعترف لهم به المسلمون. ولم يأتي شرفهم من القبور التي يشيدها لهم من يحاد الله ورسوله من أهل الغلو والضلال وأهل المكر والاستغلال. ونحن نسأل هؤلاء الغلاء انطلاقا من عقائدهم فنقول هل أهل البيت النبوي يرضون هذا الغلو والتقديس لهم وتشييد القباب عليهم بأموال تسلب وتنهب من البلهاء والمغفلين باسم أهل البيت؟ ولماذا ترتكب
وكذلك إخوان من الصوفية كذلك غلوا في آل بيت رسول الله وغير من قبور الأولياء واخترعوا الكرامات، هذا سيدهم فلان وهذا سيدهم علان، بالقريب بالأمس القريب كانوا يحتفلون بقبر الدسوق إبراهيم الدسوق عندنا في كفر الشيخ. وقد رأيت أيضا في مقطع أنهم يأتون يقول هذه كف الرسول أو قدم الرسول ما أدري عندهم ويجعلونه في برواز على صورة الحجر الأسود تماما، والناس تأتي وتمر وتمسح وتمسح وتمشي. فهؤلاء هم الروافض الصوفية، إخوان هؤلاء ماذا؟ الروافض، ويغلون أيضا في هذه القبور حتى صار الشرك عند هذه القبور، يشركون بالله عز وجل ويدعون هؤلاء الموتى كما يدعون الله. بل والله يا إخواني هؤلاء أخلص في دعائهم هذه القبور من دعائهم الرب عز وجل، ما رأينا وحيدا يبكي ويدعو الله عز وجل، لكن تجد عند هؤلاء البكاء الليل والنهار وإخلاص العمل فيما يظهر لنا لهؤلاء. نعم.
قال ولماذا ترتكبون هذه
الظلم؟ النبي ماذا قال الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت؟ فقط ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله واحد. فإذا كان من قال ما شاء الله وشئت قال له النبي أجعلتني لله ندا، كيف بمن يقول أغثني يا رسول الله وهو ميت؟ ويأتون النبي من أجل أن يستغفر الله، من أجل أن يستغفر الله لهم، إذا بالقبر النبي يقول استغفر لي حتى يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأولون الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه كانت في حياة النبي حينما يظلم الواحد نفسه يأتي رسول الله فيستغفر الله ثم يستغفر له رسول الله يدعو له. أما بعد موته، بعد موته هل يستغفر رسول أحد؟ أبدا ما يستغفر رسول أحد. نعم.
قال ولماذا ترتكب هذه الضلالات باسمهم وهذا الهادي الذي أثيرت حول ضريح هذه الفتنة؟
والله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، ليستمر هذا اليوم القيامة. نعم. إنما الله يتكلم عن قوم سبقوا الآيات هذه، ألم ترى الذين يزعمون إلى آخره، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما سبق هذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول في قوم معينين سبق أمرهم لوجدوا الله غفور رحيم. وإذا كان النبي يمكن أن يستغفر بعد موته لأحد، من الذي جاءه من الصحابة وقال يا رسول الله استغفر لي؟ من؟ نعم.
قال وهذا الهادي الذي أثيرت حول ضريح هذه الفتنة العظمى كان معروفا بالزهد والورع والتقشف والعبادة، فهل يرضى أن يبنى عليه قبة ذهبية بأموال هي السحت؟ كلا ثم كلا، ولو بعثه الله تعالى لبدأ بهدمها قبل كل شيء تنفيذا لأمر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم لجده علي رضي الله عنه بهدم كل قبر مشرف ولو كان بناؤه من الطين، فكيف إذا بنيت بالذهب واللجين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي في 28 من شهر الله المحرم لعام 27 و400 وألف.
طيب نكتفي بهذا القدر، نصلي ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.